السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. الصوت واضح إن شاء الله، الصوت واضح إن شاء الله. حياكم الله. طيب الحمد لله، نبدأ على بركة الله درسنا. الله يجزاكم خير جميعا. اليوم درسنا هو الدرس الثالث من درس كتاب التوحيد، ودروس كتاب التوحيد معنا لا تأخذ أكثر من 30 دقيقة إلى 45 دقيقة بالكثير، وإنما الوقت الطويل هو في دروس الفقه، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا فيها. طيب الصوت الآن أوضح، صوت أوضح إن شاء الله. طيب هو في طيب الحمد لله. أود التنبيه على يعني قضية. أولا أشوف أنه الاستفسارات العلمية ولله الحمد متميزة عن الدورات السابقة، يعني هناك أسئلة وهناك مذاكرة لبعض المسائل. أيضا الواجبات ولله الحمد يعني فيها نوع من الاكتمال، وإن كنت أتمنى أنه كل واحدة من الأخوات تحرص على أنه الواجب يعني تنتهي منه أولا بأول، يعني هذا أفضل بحيث لا يتراكم عليها. عندنا اليوم باب الخوف من الشرك، وباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك، ولا بد للمسلم والمسلمة أن يخاف من الشرك، ولا يتم الخوف من الشرك إلا بمعرفته، ولا يتم الخوف من الشرك إلا بمعرفة ضده وهو التوحيد. فمعرفة الشرك إذن هي السبيل للحذر منه، فكيف يحذر الإنسان شيئا لم يتعرف عليه؟ ثبت عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. والحديث متفق عليه. ويعني لذا نقول ينبغي التعرف على الشرك وعلى أسبابه للحذر منه ولعدم الوقوع فيه، لكن ليس هناك حاجة إلى التعمق في يعني قضية الشرك، بل الأهم في ذلك هو معرفة الشرك ومعرفة التوحيد إلى الله عز وجل، ومعرفة توحيد الله عز وجل. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لا بأس، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالشرك لا يغفر الله عز وجل، وهذه الآية دليل على أن الشرك هو أعظم الذنوب، وأن الله تعالى لم يعصى بذنب أعظم من الشرك سبحانه وتعالى، وأن المشرك مهما تقرب بالطاعات أو المعروف فإنه لا يقبل منه شيء يوم القيامة بسبب الشرك. يعني مهما تقرب الإنسان بالطاعات والمعروف، ما دام أنه مشرك فإنه لا يقبل منه شيء يوم القيامة بسبب شركه. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. وهذا الحديث عظيم، وبقدر عظمته فإنه مخيف، وبقدر إخافته فإنه حديث يبعث على التفاؤل، فهو جامع بين الخوف العظيم من الوقوع في الشرك وبين الأمن عند تحقيق التوحيد والتفاؤل بمغفرة الله عز وجل. فإذا كان الشرك فكل عقوبة على الشرك يواجهها ثواب على التوحيد، يواجهها ثواب على عكس وهو التوحيد. وثبت عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رواه مسلم. فابن جدعان كان من أغنى أغنياء العرب، وكان من أكرمهم، وكان يطعم الطعام، وكان يصل الرحم، وكان يطعم المسكين ويتصدق عليهم، ومع ذلك فكل هذه الأشياء لا تنفعه يوم القيامة. لماذا؟ لأنه مات على الشرك. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وقال الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد استجاب الله عز وجل دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن جنب أبناءه من صلبه من الشرك وعبادة الأصنام، فأبناؤه إسماعيل وإسحاق عليهم الصلاة والسلام، فكلاهما نبي من أنبياء الله تعالى ورسول من رسله. وقد استجاب الله عز وجل دعاء إبراهيم عليه السلام، بل وجعل من نسلهما أنبياء، يعني كما قلنا أنه إسماعيل وإسحاق من أبنائه، والله أعلم هل له أبناء غير إسماعيل وإسحاق، لكن إسماعيل نبي وهو من صلبه، وإسحاق أيضا نبي وهو أيضا من صلبه. في قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هناك فرق بين الأصنام وبين الأوثان، هناك فرق بين الصنم والوثن، يعني كما ذكره بعض أهل العلم، الصنم يكون منحوتا على هيئة بشر، وأما الوثن فما كان منحوتا على غير ذلك. وقيل إنه الصنم ما كان مصورا على أي صورة، يعني إنه الصنم يكون صورة طائر أو صورة إنسان أو غيره، وأما الوثن ما كان غير ذلك كشجرة أو حجر أو نحوه. والمهم في ذلك أن الأصنام والأوثان كلها تتخذ أربابا من دون الله عز وجل. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. والشرك الأصغر تعريفه ما أطلق عليه لفظ الشرك في النصوص، يعني في النصوص الشرعية، ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، مثل الحلف بالله عز وجل، ومثل الرياء وغيره. فالحلف بغير الله عز وجل هو في أصله شرك أصغر، وقد يكون شركا أكبر، لكن في أصله هو شرك أصغر، نعم، لأنه من شرك الألفاظ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم، يعني أصحابه ومن بعده، فالرسول عليه الصلاة والسلام خاف على أصحابه أن يقعوا في الشرك الأصغر مع قوة إيمانهم بالله تعالى، وهذا دليل على عظم الشرك الأصغر، وعلى أن كثير من الناس يقع في الشرك الأصغر تهاونا به، ولذلك ينبغي بل يجب الحذر من الوقوع في الشرك الأصغر، وأن يستنكره المؤمن بقلبه قبل أن يتفوه به بلسانه أو قبل أن يفعلها، أن يستعيذ بالله عز وجل من الشرك كله. وقوله الرياء، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر يعني نموذج واحد من يعني مثال يعني لما قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هو لا يقصد عليه الصلاة والسلام أنه فقط الرياء، ولكن بين أعظم ما في الشرك الأصغر وهو الرياء. والرياء أن يقصد بعبادته أن يراه الناس، والرياء محرم، بل هو من كبائر الذنوب حتى أنه من صفات المنافقين. يقول الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمن صفات المنافقين المراءة، وما هو حكم الرياء، يعني العبادة إذا خالطها الرياء، هذا في تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في باب الرياء. قال مؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار، في رواية ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. اتخاذ الند لله تعالى شرك موجب للنار عليكم السلام، فمن اتخذ لله ندا في عبادته فقد وقع في الشرك الأكبر، ومن أشرك معه شركا أصغر كمن حلف بغير الله تعالى أو قال ما شاء الله وشئت فقد وقع في الشرك الأصغر واقترف كبيرة من كبائر الذنوب. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وهو صحيح. واختلف أهل العلم، أهل الشرك الأصغر يغفر في الآخرة يعني أنه تحت المشيئة، أم أنه مستثنى من الكبائر فيعذب لدخوله في مسمى الشرك، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. وعلى كل حال فهذا يبين خطورة الشرك الأصغر، ومن المهم يعني من فوائد اتباع السلف والانتماء إلى السلف في عقيدتهم، من فوائده ولله الحمد والمنة التخلص من عوالق الشرك، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. لكن يكثر في حياة الناس أحيانا الضعف في بعض جوانب العقيدة لا مخالفة العقيدة، مثل الضعف في التوكل على الله عز وجل، والتوكل عقيدة، فمن ضعف توكله لا نقول إن لديه يعني خللا في العقيدة، لا، نقول لديه ضعف في تطبيق العقيدة، لأنه لو سئل هذا الشخص اللي عنده ضعف في التوكل عن اعتقاده في التوكل لذكر اعتقاد السلف، لكن هو قد ضعف قلبه أمام، يعني ضعف قلبه في تحقيق التوكل لله عز وجل، فيعني يفرق في هذا الأمر. قال المؤلف رحمه تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الباب من الأبواب العظيمة. يعني لاحظوا أن المؤلف قال باب الخوف من الشرك، ثم قال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. السلام عليكم، معذرة. طيب، قلنا باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أتى بعد باب الخوف من الشرك، فيدل على أنه بعد تصفية النفس من عوالق الشرك وتحقيق التوحيد. يعني فائدة هذا الباب أنه أتى بعد تصفية النفس من عوالق الشرك وتحقيق التوحيد، فإن من حقق ذلك فهو مأمور بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا من تمام الإيمان، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قوله على بصيرة يعني على علم، والعلم مطلب للدعوة إلى الله تعالى، يعني العلم بحال المدعو لا بد منه لمعرفة السبيل الأمثل لدعوته إلى الله تعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب. يعني فاختياره عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما يتمتع به معاذ من علم شرعي، وبين له أنه سوف يواجه أهل كتاب في اليمن، فأخبره بما يناسبهم كما في الحديث اللي معنا الآن، وهو حديث الباب. قال مؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم طاعوا لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم طاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. أخرجه، يقصد أن أخرجه البخاري ومسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذ وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فقد ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ومعاذا إلى اليمن فقال: يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. متفق عليه. والشاهد من الحديث أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي أول ما يجب على من دخل في الإسلام أن ينطقه، يعني أول ما يدعى إليه الكافر أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا بد أن ينطق هذه العبارة، ولا بد أن ينطقها مؤمنا بها، ولا يكفي مجرد الإيمان بل لا بد من نطقها، حتى أن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أنه لا بد للكافر أن ينطق بلسانه الشهادتين، وبها يصبح مسلما، وبها يصبح مسلما. وهذا دليل على أهمية التوحيد وأنه أعظم ما يعبد الله تعالى به. ثم يبدأ بعد ذلك بأهم أركان الإسلام بذكر الصلاة والزكاة ثم وعدي وهكذا، فيعرف على أركان الإسلام. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يدركون يعني يخوضون يعني يتكلمون. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يشتكي عينيه يا رسول الله. قال فأرسلوا إليه فأتوني به. فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال يا علي، فقال علي يا رسول الله وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وهذا الحديث فيه مسائل. أولا فضل علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذا في الحديث. ومحبة علي رضي الله عنه دليل على الإيمان، وقد ثبت عن زر قال قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، متفق عليه. لكن الحب يعني في الاعتدال فيه، يعني الاعتدال في الحب، ليس كحب الرافضة الذين يقدسون علي ويجعلونه في مرتبة متفردة عن البشر، لا شك أن هذا غلو في محبته وليست محبة، وليست محبة. المسألة الثانية أهمية الدعوة إلى التوحيد، وأنه أول أمر أمره به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فهذا يدل على أهمية التوحيد وأهمية الدعوة إلى الإسلام. ثالثا أهمية الدعوة إلى الله تعالى والحرص على هداية البشر، ولذلك هي مهنة الأنبياء، هي مهنة الأنبياء، مهنة الأنبياء الدعوة إلى الله تعالى والحكمة من إرسالهم، الحكمة من إرسالهم، فهم مرسلون للدعوة إلى التوحيد كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهم رحمة من عند الله تعالى يرحم بهم من أجابهم إلى الله تعالى كما قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهم رحمة من الله عز وجل يرحم الله عز وجل بهم عباده. والداعية سبب من أسباب الهداية إذا قام بما أمره الله تعالى به، وأما حصول الهداية فهو من الله عز وجل وهو لله سبحانه وتعالى وحده. فهذا نوح عليه السلام يحرص على هداية ابنه ويبذل الأسباب لذلك مئات السنين، ومع ذلك لا يحصل، لا يتحصل ابنه، لا يحصل لابنه الهداية. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على إسلام عمه أبي طالب فلا يتحصل له ذلك، وينزل الله تعالى قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا آزر والد إبراهيم يحرص على غواية ابنه إبراهيم ويدعوه إلى أن يكون عابدا للنار خازنا لها، فلا يحصل له ذلك، ويصبح إبراهيم عليه السلام من صلب ذلك الكافر يصبح إماما للحنفاء. إذن بذل السبب لا يعني أنه يتحصل هداية، لكن بذل السبب هو المطلوب. وإذا قال الله عز وجل لرسول الكريم إن عليك إلا البلاغ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فما على الإنسان إلا بذل السبب. ولذلك الحرص الزائد على هداية الناس يعني ليس له مبررا، لأنه قد يمنع من بذل الأسباب، وقد يتحطم الإنسان إذا لم يرى مستجيبا لكلام. لكن ما عليك إلا أو ما عليك إلا التبليغ وبيان الحق للناس، والله عز وجل بيده مفاتيح القلوب سبحانه وتعالى، وهو الهادي، وهو الهادي سبحانه وتعالى. ويعني في الغالب أن البذل السبب له نتيجة، لكن لو لم يكن له نتيجة فإن فيه أجرا عظيما. يعني قد يعني تفتر الفتاة عن الدعوة إلى الله عز وجل لأنها لم ترى النتيجة، لكن هناك نتيجة عظيمة وهي تحصيل أجر من الله عز وجل. صحيح أنه لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، لكن إذا لم يتحصل هذا فأصلا الدعوة إلى الله عز وجل هي مهنة الأنبياء، وهي من مواطن الأجر العظيمة، وهي من مواطن الأجر العظيمة. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير جميعا. أيضا في قضية الدعوة إلى الله عز وجل، يعني هذا نتوقف عن التسجيل في قضية الدعوة إلى الله عز وجل، أنه الدعوة إلى الله عز وجل قد تكون طيب أخت أم جويري، أنت أرسلتها بالبريد، ترى أنا عندي البريد يصير كثير وتذهب، أرسلتها بالبريد، والخاص وين؟ أنا ترى بريد الملتقى نفسه، ملتقى اي نعم إيه على الايميل، نعم صحيح إيه على الايميل، يعني ان شاء الله لعلي ما انسى، لو ارسلت رساله فقط اخرى لو ارسلت رساله اخرى تذكير فقط على اساس اجاوب عليها، يعني وانت ما ذكرتي هذا اليوم تذكرت انني لم اجب عليها، لكن قلت ان شاء الله ساجيب عليها لانه صار عندي ظروف شوي. بالنسبة لبريد الملتقى ما أستطيع الجواب من عنده، من أرادت على البريد الإلكتروني، إذا كان هناك سؤال خاص، إذا كان هناك سؤال يستفاد منه فالأفضل والأحب إليه أن يكون في الملتقى في الاستفسارات العلمية. جزاكم الله خير. طيب لا مانع من كتابة الأسئلة، لكن هناك نقطة يعني مهمة، وهي أنه تبليغ الدعوة إلى الله عز وجل يعني لا يشترط أن يكون عن طريق مثلا محاضرة أو عن طريق ذكر أدلة كثيرة أو محاولة إقناع أو غيرها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية. أحيانا تبليغ أحيانا عندما ترين على أحد من الناس مثلا مخالفة وتحصلين على شريط مثلا على كتيب بسيط على ورقة فيها فتوى لأحد العلماء وتعطينها إياه، فهذا من تبليغ الدعوة إلى الله عز وجل. والإنترنت الآن